والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال الكلام في الاستدلال على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار سفرا وحضرا، وقلنا أنه يمكن القول أن المقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار يمكن القول بأنه تام، إنما الكلام في المانع وأنه هل توجد أدلة تخصص اعتبار استقبال القبلة بخصوص الفريضة أو لا توجد. مرت الصحيحة، مرت الرواية التي استدل بها المحقق الهمداني وهي صحيحة زرارة، وقلنا أنه يرد عليها أمران، الثاني منهما وهو الأهم أن الاستدلال بها يعتمد على إثبات حجية مفهوم الوصف، وثبت في محله أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ثاني الأدلة أو الرواية الأخرى التي تدل أو ادعي أنها تدل على وجود مانع من الأخذ بالمقتضي الدال على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، الرواية الأخرى هي ما رواه ابن إدريس المتوفى 598، ما رواه في آخر السرائر فيما سماه بالمستطرفات. ابن إدريس وصلته بعض الأصول الأربعمائة واستطرف بعض الأحاديث منها وسجلها في آخر السرائر، ما استطرف ما استملح ما استحب من الأحاديث والروايات، لكن المشكلة أن ابن إدريس لم يذكر طرقه إلى تلك الأصول، فصارت رواياته عنها بمثابة المرسلة إلا ما نقله من كتاب محمد بن علي بن محبوب، حيث أنه ذكر أنه قد رآه بخط الشيخ وهي شهادة تقرب من الحس، لكن بقية نقله عن بقية الطرق لم يذكر له طريقان، فروايته عنها تعد من المرسلات، وسأتوقف اليوم عند هذا المطلب، أقرأ الرواية أولا وأتوقف عند هذا المطلب لأوضح الحال فيما نقله ابن إدريس في المستطرفات عن بقية الأصول عدا أصل محمد بن علي بن محبوب. هذه الرواية ذكرها ابن إدريس عن جامع البزنطي، موجودة في الوسائل في الجزء السابع صفحة 246، الأبواب قواطع الصلاة، الباب الثالث، الحديث الثامن. قال عليكم السلام ورحمة الله، قال محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته، يعني هل قطع الالتفات، هل قطع هذه الصلاة؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود. عدم العودة لعله يحمل على الأفضلية. المهم أن الالتفات لا يقطع النافلة، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك، يعني لا يقطع الالتفات صلاته، ولكن لا يعود. ورواه الحميري في قرب الإسناد صفحة 246 الباب الثالث من أبواب قواطع الصلاة حديث الثامن جزء السابع صفحة 246، مو جزء الرابع، جزء السابع. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الرواية رويت بطريقين، رويت في قرب الإسناد للحميري، ورويت يعني نقلها صاحب الوسائل عن قرب الإسناد، ونقلها عن مستطرفات السرائر الذي عليكم السلام ورحمة الله، نقلها عن جامع البيزنطي. نتحدث أولا عن الطريق الثاني. الطريق الثاني، الحميري عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد نقلها عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. بالنسبة إلى الطريق الثاني، مر الكلام في كتاب قرب الإسناد، وهل أنه للأب عبد الله بن جعفر الحميري أو أنه للابن، مر تفصيل ذلك، لكني أذكر تذكيرا بسيطا بطريقة تصحيح الطريق من صاحب الوسائل إلى كتاب قرب الإسناد. كتاب قرب الإسناد من مصادر الشيخ الحر، ذكره في الفائدة الرابعة في الجزء 30 صفحة 155 برقم 26. في الفائدة الرابعة قال في ذكر مصادر هذا الكتاب، وتكلم عن الكتب التي نقل عنها، وذكر من ضمن هذه الكتب برقم 26 قال كتاب قرب الإسناد للشيخ الثقة الجليل المعتمد عبد الله بن جعفر الحميري رواية ولده محمد. يعني يرى أن الكتاب للأب يرويه ولده. وفي الفائدة طريق الشيخ الحر إلى كتاب قرب الإسناد صحيح، كيف نصحح ذلك؟ لأنه قال في الفائدة الخامسة في صفحة 169 في مشيخته قال نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة وذكر الطرق. في صفحة 170 ذكر في الطريق الأول طريقا صحيحا منه إلى الشهيد الثاني. صفحة 170 الطريق الأول صحيح، راجعوه، تكلمت فيه سابقا فلا أعيد، لا داعي للإعادة. وذكر في صفحة 177 في الطريق رقم 19 طريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي وهو صحيح أيضا. بعد ذلك نلاحظ طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الحر، وللشيخ الطوسي في الفهرست ترجمة رقم 440 بحسب الطبعة المحققة من قبل السيد الطباطبائي صفحة 294 الشيخ الطوسي ذكر طريقا صحيحا إلى عبد الله بن جعفر الحميري. ترجمة رقم 440 صفحة 294. الطريق الأول صحيح لا مشكلة فيه. من هذه الطريقة نعرف أن طريق الشيخ الحر إلى قرب الإسناد طريق صحيح. هو يرى لا عبد الله بن جعفر الحميري لا جاي جاي بعد هو يرى أتكلم عن رأي الشيخ الحر بعدين أجي. فإذا ألخص، الشيخ الحر ذكر من مصادره كتاب قرب الإسناد وذكر طرقه إلى الكتب التي نقل عنها، ذكر طريقا أولا إلى الشهيد الثاني طريق رقم 1 صفحة 170، وذكر في الطريق رقم 19 طريقا صحيحا من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صفحة 176-177، ثم أن الشيخ الطوسي ذكر طريقا إلى عبد الله بن جعفر الحميري في الفهرس ترجمة رقم 440 والطريق الأول صحيح. هذا طبعا الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي هو وأخبرنا برواياته، يعني بروايات عبد الله بن جعفر، يعني جميعا أبو عبد الله أي الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه يعني الصدوق الابن عن الأب، ومحمد بن الحسن أي ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر، والطريق صحيح. ولو قلنا أن الكتاب للابن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فهو ثقة أيضا، وللشيخ الطوسي طريق صحيح له أيضا في الفهرس طريقه، قال أخبرنا جماعة عن أبي جعفر بن بابويه الصدوق الابن عن أحمد بن هارون الفامي أو القاضي ترضى عليه الصدوق وجعفر بن الحسين. ذكرنا نحن أن ترضي مثل الصدوق كاف في التوثيق، لكن هنا أيضا توجد إضافة أن أحمد بن هارون يروي الرواية في طبقة واحدة، يروي في الطريق في طبقة واحدة مع جعفر بن الحسين وهو المؤمن، وترضى عنه الصدوق أيضا، وترجم له النجاشي بعنوان جعفر بن الحسين ابن علي أبو محمد المؤمن شيخ أصحابنا القمين ثقة، توفي سنة 400، والظاهر أنه متحد مع شيخ الصدوق المتقدم، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. لكن ينسب لبعض علمائنا، وذكرت ذلك في البحث السابق في البحث في السنة الماضية عندما بحثنا في كتاب قرب الإسناد، ذكرت أن بعض علمائنا يعتبر روايات قرب الإسناد بمثابة المؤيد ولا تصلح كدليل مستقل، لكن نحن بهذا المستوى نعتمد على كتاب قرب الإسناد وفق الطريقة التي بينتها الآن، والكلام يحتاج إلى مزيد من التأمل. هنا هذا الطريق للرواية فيه مشكلة أخرى غير قضية كتاب قرب الإسناد، إن هذه الرواية يرويها الحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي ابن جعفر، علي ابن جعفر ثقة لا مشكلة في ذلك، لكن المشكلة في عبد الله ابن الحسن فهو مهمل لم يوثق. وينقل عن السيد الصدر رحمة الله عليه الشهيد الأول شفاها من بعض أساتذتنا أنه كان يقول، لا أدري إن كان يعتمد على هذا الكلام أم مجرد يطرحه كاحتمال علمي، يقول إن أبناء الأئمة أبناء الأكابر يكفي في توثيقهم عدم القدح بهم. فلو أن واحدا من أبناء الأئمة أهمل من جهة التوثيق لكنه لم يقدح فيه فهذا كاف في التوثيق، لأن الأنظار عادة تتوجه لأبناء الأكابر، وما دام لا يوجد قدح فهذا يعني أنهم ثقات. هسه لماذا أهملوا؟ لعدة مبررات لست بصددها الآن. على كل حال نحن بهذا المستوى نسير مع المشهور ونقول إن هذا الطريق فيه مشكلة على الأقل من جهة عبد الله ابن الحسن. أما الطريق الأول الصحيح للرواية الذي هو طريق ابن إدريس في المستطرفات عن جامع البيزنطي، الرواية نقلها عن جامع البيزنطي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي عن الرضا قال سألته. بعد من جامع البيزنطي إلى الرواية لا إشكال، لأن البيزنطي يرويها مباشرة عن الإمام الرضا وهو ثقة. إن من الكلام في جهالة طريق ابن إدريس إلى جامع البيزنطي الذي أريد أن أتوقف عنده اليوم. فسند ابن إدريس إلى جامع البيزنطي لم يذكر في السرائر، وروايته هذه تعد من المرسلات كبقية رواياته عن الأصول الأربعمائة عدا ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري. والسيد الخوئي رحمة الله عليه كان في البداية يبني على صحة طريق ابن إدريس في المستطرفات إلى أي أصل من الأصول. في مقامنا مثلا قال في الجزء 12 صفحة 21-22 في معرض حديثه عن طريق هذه الرواية قال: ولا يقدح فيه في الاستدلال بهذه الرواية في هذه الرواية جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع، ولا يقدح لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجية الخبر الواحد، وأنه لا يعتمد إلا على الخبر المتواتر أو ما في حكمه مما يورث القاطع بالصدور، فيظهر أن الكتاب واصل إليه بالتواتر أو ما في حكمه فالرواية صحيحة السند. السيد الخوئي في بدايته كان يرى أن طريق ابن إدريس في المستطرفات إلى صاحب الأصل الذي ينقل عنه لا إشكال فيه. نعم يلحظ الطريق من صاحب الأصل إلى الإمام بدعوى أن ابن إدريس لا يرى حجية الخبر الواحد، وإنما يرى حجية الخبر المتواتر أو ما يقطع بصدوره عن المعصوم، وبالتالي فعندما ينقل حتما وصلته قرائن تدل على صدور هذه الرواية وصحت ما في هذا الأصل مما ينقله عنه. لكن يرد على ذلك بأن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد غير المحفوف بقرائن تفيد تؤدي إلى حصول الظن بالصدور، ولعله يحصل له الظن بالصدور لا بسبب جزمه بصحة الطريق، إنما بسبب قبوله لمضمون الرواية وأنها مناسبة للقواعد العامة، وثوق الفقيه بصدور الرواية عن المعصوم ليس مبنيا فقط على جزمه بصحة الطريق، بل أحيانا يثق بالصدور لأن المضمون مقبول أو موجود في ألسنة أخرى وما إلى ذلك. ولذلك رحمه الله رجع عن ذلك بحسب نقل جملة من تلامذته، منهم الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: لكنه في زمان حضورنا عليه لفترة 15 سنة تقريبا لم نسمع منه هذا، بل سمعنا العكس، أي سمعنا منه أنه كان يقول إن صاحب السرائر لم يذكر إلا طريقا واحدا فهو معتبر، وهو الطريق إلى أصل محمد بن علي بن محبوب، فإنه ذكر في السرائر ما نصه من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهر القمي، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من الكتاب المشار إليه في السرائر الجزء الثالث صفحة 601. فالسيد الخوئي استثنى نقل ابن إدريس عن هذا الأصل واعتبره، والنكتة في ذلك إن ابن إدريس قال إن هذا الأصل كان بخط الشيخ الطوسي، فإذا عرفنا أن للشيخ الطوسي طريق معتبر إلى محمد ابن علي ابن محبوب مذكور في الفهرست، فلهاتين المقدمتين يثبت أن نقل ابن إدريس عن هذا الأصل معتبر. ابن إدريس عندما يجزم بأن ذلك بخط الشيخ الطوسي، وإن كان هذا النقل نقل حدسي وليس حسيا لأنه لم يعاصر الشيخ الطوسي، لكنه نقل حدسي كالحسي، حتما هو جازم بذلك لقرائن أكيدة وهو الثقة في النقل. فإذا ثبت أن أصل محمد بن علي بن محبوب قد وصله بخط الشيخ الطوسي، فنحتاج إلى أمر آخر، والشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب موجود في الفهرست، فيكون نقل ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب معتبر. أما الطرق الأخرى من ابن إدريس إلى بقية الأصول فليست معتبرة وفق الرأي الأخير للسيد الخوي رحمة الله عليه، وهكذا هو أيضا رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أن ما ينقله ابن إدريس في المستطرفات عن كل الأصول ما عدا نقله عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ليس معتبر. بحسب نقل تلامذته. أنا في ذهني سامعة، ما متأكد إنه، أنا متأكد من نقل الشيخ الإيرواني. لكن ما متأكد أنه سامعه في درسه أم ناقله من كتاب، ما متأكد في الحقيقة، أغلب الظن أني سامعه. بعض الأشياء التي تقال هنا من الخزين، بس أنقل ما أجزم به. لكن قد يقال أنه يمكن الحصول على بعض الوجوه لتصحيح طرق ابن إدريس إلى الأصول التي ينقل عنها. من هذه الوجوه الوجه الأول، هذا الوجه مركب من مقدمتين. الأولى أن كل ما ينقله ابن إدريس ينتهي إلى الشيخ الطوسي وله طريق معتبر إليه. المقدمة الثانية أن الشيخ الطوسي له طرق معتبرة إلى أصحاب هذه الأصول، وبضم المقدمة الثانية إلى الأولى يثبت وجود طريق معتبر لكل ما ينقله ابن إدريس في المستطرفات. بعدني خدمة. المقدمة الأولى إن كل ما ينقله ابن إدريس ينتهي إلى الشيخ الطوسي وهو له طريق معتبر إلى الشيخ الطوسي. المقدمة الثانية بعد ذلك نلاحظ من الشيخ الطوسي إلى صاحب الأصل، وأغلب أصحاب الأصول للشيخ الطوسي لهم طرق معتبرة. ندقق، فبضم المقدمة الثانية إلى الأولى يمكن تصحيح طريق ابن إدريس إلى أصحاب الأصول. أما المقدمة الأولى كيف نثبت أن لابن إدريس طرق معتبرة أو طريق معتبر إلى الطوسي رحمة الله عليهما؟ فيمكن إثباتها من خلال مراجعة مجلد الإجازات في كتاب البحار للمولى الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى 1111 هجرية، فإنه نقل في هذا المجلد إجازة الشيخ المجلسي الأول الوالد محمد تقي المجلسي المتوفى 1070 هجرية صاحب كتاب روضة المتقين، وهو من أفضل الشروح على كتاب تهذيب الأحكام. نقل ولده إجازته، إجازة الشيخ الوالد للميرزا إبراهيم اليزدي، حيث قال ما نصه في البحار الجزء 107 صفحة 67 إلى 70 هكذا قال عن الشيخ شاذان والشيخ محمد ابن إدريس، عن الشيخ الأجل الأعظم أبي القاسم العماد محمد ابن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه النبي أبي علي الحسن الطوسي، عن أبيه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي بكتبه ورواياته. من خلال هذه الإجازة نفهم أن صاحب البحار له طريق إلى الشيخ الطوسي يمر عبر الشيخ محمد بن إدريس ومنه إلى الشيخ الطوسي بكتبه ورواياته، يعني بجميع كتبه ورواياته. وطريق ابن إدريس إلى جميع روايات وكتب الشيخ الطوسي هو محمد بن أبي القاسم الطبري، وهو ثقة، عن ابن الشيخ الطوسي عن الشيخ الطوسي نفسه، وهذا الطريق معتبر. فالمقدمة الأولى تامة، أن هناك طريقا معتبرا من ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي ذكره صاحب البحار في مجلد الإجازات. أما المقدمة الثانية فنراجع المشيخ أو الفهرست للشيخ الطوسي، فإن كان الطريق منه إلى صاحب الأصل الذي ينقل عنه ابن إدريس معتبرا تم المطلوب. وفي مقامنا لابن إدريس طريق إلى الشيخ الطوسي صحيح، وللشيخ الطوسي طريق صحيح في الفهرست، ترجمة رقم 63 صفحة 50 إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، فتكون الرواية لا مشكلة فيها سندا، ويمكن التعبير عنها بأنها صحيحة السند أو على الأقل معتبرة. لكن نوقش ذلك بأن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي بهذا النحو المذكور إنما هو طريق إلى أصل الكتاب لا إلى النسخة التي وصلت إلى ابن إدريس. وفرق بين الأمرين، تارة يكون لنا طريق إلى أصل الكتاب وأخرى يكون لنا طريق إلى نفس هذه النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس. هذا الطريق بهذا التلفيق طريق إلى أصل الكتاب. من قال أنه عبر هذا الطريق قد وصلت النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس؟ من قال؟ وجود الطريق إلى أصل الكتاب لا يثبت صحة النسخة الواصلة. واضح؟ هذا إشكال سيال، وهذا الإشكال بعد يذهب بنا أبعد من ذلك، يذهب بنا إلى عدم اعتبار الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست لتصحيح طريق من طرقه إذا لم يكن صحيحا في المشيخ، لأن الطرق المذكورة في الفهرس طرق إلى من قال للنسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. لكني ذكرت مرارا هذا البحث أرد خصمه لأن ما يبحث بهذه الطريقة، لكني ذكرت مرارا أنه يمكن القول أنه نعتمد على هذه الطرق ما لم توجد قرائن في كتاب ما على تعدد نسخه، وإلا فالأصل أنه طريق إلى نفس النسخة، لكن إذا وجدت إشارات عن أصل أو عن كتاب بتعدد النسخ واختلاف النسخ حينئذ يمكن أن لا نأخذ بهذه الطريقة. وعلى ذلك نستطيع القول إن الأقرب أن الرواية صحيحة السند إلى ابن إدريس بطريق ابن إدريس. لابن إدريس طريق إلى الشيخ الطوسي معتبر، وللشيخ الطوسي إلى البزنطي طريق معتبر، فيمكن القول بصحة الرواية بحسب نقل ابن إدريس، وإن لم تكن صحيحة بحسب نقل الحميري في قرب الإسناد لوجود عبد الله بن الحسن. لكن هذه الرواية في دلالتها نفس ما ذكرناه سابقا من أنها تحدثت عن الالتفات في الأثناء إلى الخلف أو اليمين أو اليسار، 246 صفحة. ماذا قالت الرواية؟ هذه الرواية لا تتحدث في أصل في اعتبار أصل الاستقبال. هذه الرواية تحدثت عن الالتفات، وقلنا يوجد فرق بين البحثين. قالت سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ ماذا قالت الرواية؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفي فقد قطع صلاته، فقد قطع صلاته عفوا، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود. قلت مر في الدرس السابق أنه يوجد بحثان، بحث في اعتبار الاستقبال وبحث في قاطعية الالتفات، ولا مانع من أن نلتزم أن قاطعية الالتفات مختصة بالفريضة دون النافلة، وهذا لا يعني عدم اعتبار الاستقبال في النافلة. بعبارة أخرى، الرواية تقول لا يعتبر الالتفات في النافلة ما لم يكن مضرا بالاستقبال. الاستقبال المعتبر معتبر في الأجزاء، في أجزاء الصلاة، لكن لو التفت المصلي للنافلة في الآنات المتخللة بين الأجزاء لا يضر. هكذا تريد أن تقول الرواية، وهذا لا يعني عدم اعتبار الاستقبال في النافلة، ونتكلم دائما في حالة الاستقرار، في حالة المشي أو الركوب سيأتي البحث. هذه الرواية لا تمنع من ذاك المقتضي التام. تبقى رواية ثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.